بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة أبدأها. الأخت عفاف إبراهيم من الشارقة، بارك الله فيها، سألت تقول: هناك لاحظت بأن ظاهرة، وهي أن كثيرا من الناس خاصة الشباب يسبون ويشتمون وظائفهم، وهي مصدر رزقهم، كأن يقولوا الله يلعن الدوام، الله يغربل هالدوام، وشيء من هذا القبيل. تريد نصيحة في ذلك. أختي عفاف، بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن هذا أمر محرم ولا يجوز، وذلك للتالي: أولا، المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي. فلا يجوز للمسلم أن ينزع إلى اللعن والشتم والسب مع كل أحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بسب المال، ولا شك بأن الوظيفة هي مصدر رزق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لعلكم توافقون ساعة إجابة فيستجيب الله لكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا قال الإنسان: الله يلعن الدوام، أو يلعن الوظيفة، أو الله يغربل كذا، لعل الله يستجيب له والعياذ بالله، ويحرم من هذا الرزق ومن هذا الخير. الأمر الآخر بالنسبة للإنسان، إذا تعرض لمثل هذه القضايا، كأن يكون مثلا الدوام صعب وشاق وكذا، لا يذهب فيلعن الوظيفة، وإنما يستعين الله عز وجل على هذه الوظيفة. يستعين الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك يقول مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقول: يا رب أعني على عملي ووظيفتي، اللهم اجعلني من المخلصين، اللهم كذا. هذا الأصل. مسألة أخرى، يجب على الإنسان أن يتحدث بنعم الله. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث، هذه نعمة من نعم الله، هذه مصدر من مصادر الرزق. لا بد لهذا الجنس من الناس أن يعلم بأن هناك أناس يتمنون العظام وكثرة الطعام ما يجدون، أناس يعيشون على المزابل أكرمكم الله، أناس يأكلون القطط من شدة الجوع ومن شدة البلاء الذي يتعرضون له، وأنت في نعمة وعافية، مصدر رزق ولله الحمد، تلعن الوظيفة وتلعن الدوام. وأما بنعمة ربك فحدث. يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قل جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه النعم زوالة، ما من نعمة انقشعت فعادت مرة ثانية، ما يمكن. ولذلك يحمدون الله ويشكرونه. في أناس يتمنون وظيفة، أي وظيفة. الآن البطالة في جميع دول العالم، في أناس يقول: أريد أي وظيفة بأي راتب، يريد يشغل وقته، يريد يكسب شيء للضروريات. وأنت ولله الحمد منعم الله عز وجل عليك بوظيفة، وأغلب الوظائف ولله الحمد ليس فيها مثل هذه المشقة. الناس قديما، هؤلاء الشباب لو يسألون آباءهم وأجدادهم كيف كانوا قبل، يخرج الرجل الصباح الباكر يصلي الفجر ويخرج يسأل الله الرزق: يا فتاح يا رزاق. وأحيانا يعود برزق، وأحيانا لا يعود، وأحيانا يعود برزق لا يكفي إلا وجبة واحدة هو وعياله في اليوم، وأحيانا لا يعود أبدا. هذه الوظائف من أعظم النعم، ما مر على الناس نعمة مثل نعمة الوظيفة أبدا. يجيك راتب شهريا كأن الله عز وجل ضمن لك رزقك شهريا، ينزل في حسابك الراتب. وين الناس اللي قبلنا؟ كيف كان عملهم وكيف كان رزقهم وكيف كان يعني كيف كانت حياتهم؟ فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يشكروه وأن يبتعدوا عن مثل هذا التذمر والتضجر والتأفف. هم في نعم، والنعم زوالة، النعم والله إن ذهبت لا تعود. والله عز وجل حذر عباده في آية واحدة، وعد وتوعد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وصدقيني يا أختي الفاضلة، هؤلاء المتذمرين، هؤلاء المتضجرين، أغلبهم للأسف لا يخلصون في أعماله، لأن أصلا عندهم اهتمامات أخرى. ولو أنه فعلا أخلص في عمله وأخلص في وظيفته وفعلا أعطى الوظيفة يعني أخلاقية المهنة، والله ما تذمر ولا تضجر ولا تأفف. لماذا؟ خلاص أعطى الشيء حقه، يتلذذ حتى هذه اللقمة التي يأكلها يشعر بأنها من حلال. فعلى الشباب أن يتقوا الله وأن يحمدوا الله وأن ينظروا فيما حولهم، في من حولهم من البشر والأمم اللي ما يجدون مثل هذه النعم وهذه الأرزاق. أسأل الله تعالى أن يهدي ضالة المسلمين. هند أم عبد العزيز من سوريا تقول: أنا علي نذر من 8 سنوات وما قدرت على أن أوفيه، لأني لا أملك مال ولا وظيفة، وأنا متزوجة وزوجي وضعه المادي يعني لا يسمح، يعني هل يجب علي، يعني ماذا يجب علي في مثل هذه الحالة؟ أخت هند، الله يرضى عليك يبارك فيك، أنت نذرت أوجبت على نفسك عبادة ما أوجبها الله، أنت اللي أوجبتها على نفسك، ولذلك هي في ذمتك، ذمتك مشغولة بهذا النذر. متى ما إن قدرت عليه يجب عليك أن توفي بالنذر. الآن ذمتك مشغولة، أي فرصة تأتيك تشعرين بأنك خلاص قادرة على الوفاء بالنذر لابد أن توفي. وإذا قدر الله مثلا وفاه ولا شيء، اكتبي هذا في وصيتك بأني علي النذر الفلاني، ويوفون أهلك من بعدك بإذن الله. أم محمد من فرنسا تقول: هل الاتكاء على أصابع الأرجل صحيح في الصلاة عند السجود بالنسبة للقدمين أم على ظهورهما؟ أم محمد الله يرضى عليك، السنة للمصلي أن يسجد على 7 أعضاء: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وبواطن أصابع القدمين، وليس ظواهر أصابع القدمين. يعني أفترض الآن هذا القدم، الآن هذا رأس الأصبع، هذا الظاهر وهذا الباطن، فالمصلي يبلغ يعني بحيث أنه يمكن أصابعه من الأرض بحيث يكون البواطن إن استطاع، وإن لم يستطع يجعل الظاهر، يجعل عفوا الرأس الأصابع ما يجعل الظاهر. بعض الناس الآن يجعل ظاهر القدم حال السجود، وهذا غلط. لا، الأصل أنه بواطن يبلغ حتى يكون قد كبس بقدميه على الأرض. فإذا لم يستطع عند إشكالات صحية وكذا يكفي رأس الأصبع، يعني رأس الأصابع بحيث يمكن الأصابع من الأرض. محمد من إيران يقول: إذا ولد لي مولود في بلد وأحب أن أعق عنه في بلد آخر يجوز؟ يجوز يا أخي الفاضل، يجوز، ما فيه يعني علاقة بين مكان العقيقة من مكان المولود. شخص الآن ولد له ولد هنا وحب أنه يعق في مكان آخر جائز والحمد لله. عبد اللطيف من اليمن يقول: هل ترك القرآن يشتغل في البيت وليس أحد موجود جائز؟ أخي الفاضل، القرآن حينما يشغل عبر مثلا هذه الأجهزة والتقانات الموجودة إنما لغرض الاستماع، والله تعالى يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك الأصل أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان حينما يستمع إلى القرآن، حينما يشغل القرآن يستمع إليه. أما تشغيله هكذا هذا من باب العبث، إلا إذا كان الشخص والله يقول: نحن معتادون نذهب ونأتي ونحب دائما نشغل القرآن، ما في بأس. لكن أن يشغل هكذا من دون وجود أحد، أو مثلا يشغل مع ضجيج وأصوات، لا، هذا ما يصلح. إكرام من فلسطين تقول: هل يجوز أن أمسك المسبحة وأسبح بها أثناء الحيض؟ أختي إكرام بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من الصلاة وممنوعة من الصيام، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بالنسبة إذا كان الصيام واجب كالصيام رمضان مثلا، وكذلك ممنوعة من مس المصحف، وأيضا جمهور الفقهاء يقول ممنوعة من قراءة القرآن، وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن تقرأ، وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، إذا احتاجت كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة أو حافظة تخشى النسيان لطول مدة العادة، لكن من دون أن تلمس المصحف. وممنوعة من الطواف حول الكعبة، وأيضا ممنوع زوجها أن يأتيها في فترة الحيض. هذه أحكام الحائض. أما الدعاء، أما الذكر، أما التسبيح، هذا جائز ولله الحمد، بل قد يتأكد أكثر في مسألة في المرأة الحائض. لماذا؟ لأن المرأة الآن الحائض معزول عن الصلاة، عن الصيام، عن مس المصحف كذا، فتحتاج أن تزيد من جرعة الذكر، تحتاج أن تزيد من جرعة الدعاء، تحتاج أن تزيد من كذا. لكن كونك تقول والله أجلس على السجادة وأسبح أو أمسك المسبحة أو شيء، يعني ما له داعي. سبحي بأصابعك أخت الفاضل. أنا لا أمنع التسبيح بالسبحة، أنا ما أمنع، لكن النص الشرعي جاء التسبيح باليدين أو باليد اليمنى، وهذا الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة باليد اليمنى، وأنا مستنطق ونية تشهد الإنسان يوم القيام. السبحة والأشياء الثانية هذه ما تشهد للإنسان، ما تأتي معه يوم القيامة وتشهد له. الذي يشهد مع الإنسان هذه اليد، هذه التي يستنطقها الله فتنطق تشهد، تقول نعم هذا سبحك يا رب وكذا وكذا. فحرصي على الأيدي، بارك الله فيك. أم عبد الله من سوريا تقول أنا عمري 45 سنة، كنت مريضة ولم أصم رمضان ولا أعلم عدد الأيام، وإلى الآن أنا مريضة، كيف يكون كفارة 10 رمضانات؟ وأنا الآن أصوم رمضان ولا أفطر، لكن لست قوية يعني بكذا، تقول كيف أفعل؟ أم عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويشفيك يا رب ويكتب لك الأجر. بالنسبة للرمضانات العشر الماضية، الجواب فيها على قسمين. القسم الأول، إذا كان الأطباء قالوا لك يا أم عبد الله أنت ممنوع تصومين، مرضك خطير، مرضك صعب، ممنوع عليك الصيام إلى بقية العمر، طوال العمر تخرجين كفارة عن كل يوم من هذه الأيام التي ما صمتيها، إذا قالوا لك لا أنت مريضة لكن قادرة إن شاء الله بعدين تصومين، قادرة على الصيام، فأخت الفاضلة ذمتك مشغولة بهذه الأيام، هذه الأشهر العشرة من رمضانات مشغولة ذمتك فيها، وما دمت قادرة على صيام رمضان أنا أجزم بأنك قادرة على صيام القضاء، صوم القضاء، خاصة يا أخت الفاضلة في الأيام اللي الجو فيها بارد، يعني الشتاء الجو بارد والنهار قصير، فتستطيعين يعني الآن الحمد لله تقريبا الشتاء 4 أو 5 أشهر كلها يعني فرصة أنك تصومين فيها وتبرئين ذمتك مما شغلت به من هذه الأيام، هذا الذي عليك يا أم عبد الله. أم فارس من اليمن تقول أمي متحجبة، هل يجوز لها مشاهدة التلفاز والجوال؟ أم فارس الله يرضى عليك، أمك تتحجب عن الأجانب، تتحجب حين تخرج خارج البيت، أما التلفاز وأما الجوال ما له علاقة، هذه الله يرضى عليك، قل الوالدة تشاهد البرامج الطيبة اللي تنفعها وترفعها عند الله وتضيف إليها علم شرعي وتضيف إليها وعظ مثلا، وكذلك الجوال تستعمل استعمال شرعي استعمال مباح، ما له علاقة الله يرضى عليك. الحجاب هذا للرجل الأجنبي، ما تتحجب الآن والدتك تتحجب عن النساء، ما تتحجب النساء والمحارم. التلفاز هذا الآن أنا أتكلم معك أنا لا أراك، فإذا كانت الوالدة تعتقد بأن التلفاز اللي يتكلم الآن على هو مباشرة يشوفها غلطانة، لا يعني هذا هي تراني وأنا لا أراها، ولذلك لها أن تتابع البرامج وأن تستفيد من هذه التقانات الحديثة. أم إبراهيم من الإمارات تقول أنا الزوجة الأولى والزوجة الثانية إذا سافرت إلى بلدها تمنع زوجي من الحضور إلي أو المبيت عندي مثلا في الأيام التي تكون هي مسافرة لزيارة أهلها، تقول هل هذا يعني ما الحكم؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص المعدد يجب عليه أن يعدل بين نسائه، لأن الله تعالى أمر بالعدل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل ونهى عن الظلم، نهى عن الظلم، ومن العدل أن يبيت عند هذه ليلة أو عند هذه ليلة أو على ما يتفقان. يعني بعض الناس يقول ليلتين هنا وليلتين هنا، أو بعضهم أسبوع هنا وأسبوع هنا، هذه متقررة ومعروفة. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة، أحد الزوجتين إذا سافرت مثلا، إذا سافرت هل للزوج أن يقسم لها إذا عادت مدة الغياب، وهل للزوج أن لا يحضر عند زوجته الأولى؟ أولا يحرم على الزوجة هذه أن تقول لزوجها ممنوع أن تأتي عند زوجتك الأولى في اليوم الذي أنا غايبة فيه، اللي تقسم لي فيه. يعني مثلا عندك الليلة وبكرة أصلا موعدها لو كانت موجود، تقول لا ما تروح لزوجتك الأولى، خلك في نفس الشقة أو البيت الفاضي، خلك هناك. بس هذا حرام وهذا ظلم، ويجب أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الكلام وأن تستغفر الله، ولا يجوز لها أن تقول مثل هذا الكلام. المسألة الثانية، إذا كان سفرها لمصلحتها هي، زائرة أهلها والديها أرحامها، أو رايحة في دراسة أو رايحة لعلاج أو رايحة لكذا، لا يحق لها أبدا أن تطالب زوجها حتى لو رجعت بأن يعوضها عن الأيام اللي سافرتها، وإنما إذا رجعت قسم لها، بدأ بها الآن، هو أمس عندك خلاص من ترجع يبدأ بالقسمة لها. أما إذا سافرت لمصلحة الزوج، الزوج هو اللي قالها روحي خلصي لي الشغلة هذه، روحي مثلا اعملي لنا كذا، لا حقيقة هذا مدام أنها سافرت لمصلحة الزوج، لا إذا جاءت يعوضها. كيف يعوضها؟ يعني سافرت 3 أيام أو نقول 5 أيام، زين الآن هو عندك يعني نقول 6 أيام، إذن لما ترجع يعطيها 3 أيام لوحدها. لماذا؟ لأنها سافرت لمصلحة الزوج. أما سفرها لمصلحتها وزيارة أرحامها أو مثلا دراسة أو تجارة أو شيء، لا يحق لها أبدا أن تطالب بالتعويض. أنت الآن سألتي تقول وهي مسافرة تقول لممنوع ليلتي تروح لزوجتك، هذا ظلم، هذا حرام، ولا أحد يقول بهذا. نحن نتكلم على قضية تعويضها لو رجعت بهذا التقسيم، هل ذهبت لمصلحتها أو لمصلحة زوجها؟ مصلحتها ما لها حق أبدا تقول والله عوضني الأيام هذه، مصلحة زوجها نعم، لأن ذهبت لمصلحته، فهي الآن ضحت بهذه الأيام لأجل زوجها، يعوضها بالقدر الذي فاتها من أيامها بالقسمة مع زوجته الأخرى. وفاء المؤمن من القاهرة، مقيمة في القاهرة، تقول العام الماضي اعتذرت عن الخروج للعمرة مع زوجي خوفا على بناتي، مع أنهن صبايا كبار، وفي هذا العام يريد زوجي أن أخرج إلى العمرة وفاء بوعده، لكن أريد أن أعتمر معه ويجب أن أنتظر حتى يدخل العام القادم، هل أكون عاصية ومخطئة في حق نفسي لأني رفضت الاعتمار مع زوجي في في المرة الماضية؟ لا يا أخت الفاضل، ما له علاقة، ما له علاقة أبدا. كونك والله تقول أنا، أنت قدمتي مصلحة بقائك مع بناتك، قدرتي هذا، تقول أنا والله إذا رحت العمرة أخشى على بناتي، هذا خير لك الحمد لله. كون الآن زوجك يقول روحي من دون محرم، لا تذهبي من دون محرم، ولا تذهب إلا مع زوجك، وزوجك مش قادر للذهاب، مش قادر على الذهاب، تنتظرين بارك الله فيك. والعمرة ليست واجبة إلا مرة واحدة في العمر، وأنت اعتمرتي ما شاء الله كثيرا حسب ما فهمت من كلامك، حسب ما هو. وإذا ما اعتمرتي تعتمرين متى ما إن تهيئت الفرصة لزوجك، وليس شرطا الآن، فالعمرة ليس وجوبا كوجوب الحج. نجود من اليمن تقول هل إذا أنفقت من فلوس زوجي من دون علمه يجوز؟ لا ما يجوز يا أخت الفاضل، لا يجوز للمرأة أن تعتدي على مال زوجها فتتصدق منه وتنفق منه، ما يجوز إلا أن يأذن الزوج. فإذا أذن الزوج وقالك يا نجود متى ما إن جاء فقير وطرق الباب أعطيه من محفظتي، أعطيه من جيبي، أعطيه من الخزنة، أعطيه من كذا، يجوز لأنه أذن لك. أما من دون إذنه لا، إلا مسألة الطعام. أما الطعام من المطبخ مثلا جاء فقير يسأل، ما يحتاج إذن الزوج، تعطينا والأجر لك والأجر لزوجك. هذا الطعام إذا شعرت بأن فيه فائض أو جاء فقير ومسكين تعطينا، أما النقود لا ما يجوز حتى تستأذنين زوجك. عبد الله من فلسطين يقول: ما حكم من اقترض قرضا ربويا لأخيه وهو المتكفل بالسداد، ولكن أنا أعرف بأنه حرام؟ يا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما يجوز للإنسان أن يشتري النار علشان الآخرين. هذا الأخ يوم القيامة والله لا يلتفت إليك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كيف يا أخي الفاضل الآن تتجرع على مثل هذا الأمر علشان أخوك؟ هل أخوك الآن وصل مرحلة أنه خلاص مضطر بحيث إذا ما أقترضت له يموت؟ وصل هالمرحلة؟ ما أعتقد. وأنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أسئلة كثيرة تأتيني من بعض الشباب الطيبين اللي عندهم يقدمون العاطفة، يروح يقترض ما هو بأخوه، شخص أجنبي زميله في العمل ولا شيء، يقول لي يا أخي والله أنا أبغى قرض وما عندي حاجة، وقرض ربوي، يروح الأخ يقترض باسمه قرض ربوي، يقول هو اللي يسدد. كيف الكلام هذا وكيف العمل هذا؟ هذا لا يجوز. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. هذه عانة على الإثم، فلا يجوز لك يا أخي الفاضل حتى لو كان هو يسدد، أنت فتحت المجال إلى الربا، فتحت المجال إلى الحرام، فتوب إلى الله واستغفر الله، ولا تستسلم من العاطفة في مسائل الحرام. الحرام ما يجوز فيه العاطفة، يجب على الإنسان أن ينتهي. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتكم، وما نهي فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لا تجامل في مسائل الحرام. أبوك هو أبوك، لو قالك خذ لي قرض ربا يقول سامحني يا أبوي، سامحني يا الوالد، الله عز وجل حرم هذا وأنا لا أستطيع أني أتحمل هذا يوم القيامة. قال لك والله جيب لي خمر ولا جيب لي كذا، ما يجوز. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فتوب إلى الله وقل لأخوك عجل في قضية الربا وادعو أخاك إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أبو إسحاق من أسبانيا يقول: أذنت لزوجتي أن تحضر زواج أختها في بلجيكا، وقلت لها اجلسوا 3 إلى 4 أيام فقط مع والدتك. يقول: هي ضربت بكلامي عرض الحائط ومكثت 15 يوم. يقول: ما حكم هذه الزوجة؟ أبو إسحاق، أخطأت هذه الزوجة إلا يكون لها عذر، أخطأت وخالفت أمر زوجها ولا يجوز لها ويحرم عليها، ويجب عليها أن تتوب إلى الله أولا، لأن الله أمر المرأة بطاعة زوجها في غير معصية الله، وأن تعتذر لزوجها وأن تطلب منه العفو والصفح، إلا إذا كان سبب والله مثلا ما عندها تذاكر، تعطلت الرحلة، كان هناك ثلوج مثلا، الأجواء ما كانت تسمح، حصل وفاة، حصل شيء من هذا القبيل مثلا، طلبت منك فأذنت لها، هذه أعذار. لكن عموما يا أخي الفاضل أخبرها بهذا وقل لها مستقبلا لا تفعلين، حاول تسامح زوجتك، ويمكن والدتها ضغطت عليها وقالت أنا لي فترة طويلة ما شفتك، أمكثي معي 2 أسبوع وكذا. يعني تعرف يا أبو إسحاق بعض البنات تضعف أمام والدتها مسكينة، يعني والدتها تضغط عليها وأنت تضغط عليها تنفجر. ولذلك خلف هذا سامحها، اقبل عذرها، أكيد ستعتذر، تقولك والله والدتي وخواتي وأرحامي اجتمعوا وقالوا ما يكفي 3 أيام 4. سامح، سامح يا أبا إسحاق. أبو أصيل من أمريكا يقول: جاءتني مولود وأسميتها أشجان، ما حكم هذا الاسم؟ ما في بأس، ما في بأس، يجوز التسمية بأشجان يا أبا أصيل. أم نواف من اليمن تقول: أنا ما عندي أموال، لا ذهب ولا شيء من الأموال، هل علي زكاة؟ لا يا أم نواف، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الزكاة لمن كانت عنده أموال وبلغت النصاب، يعني ليس كل من عنده مال تجب عليه الزكاة، وإنما الذي عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول بالنسبة لهذه الأموال. والذهب بالنسبة للنساء دائما، أنا أفتي بالنسبة لأخواتي اللي عندهم ذهب لللبس ما يزكونه، ما يزكونه، أما للكنز أما للتجارة يزكونه. فأنت ما عليك شيء أخت الفاضلة ما دام ما عندك شيء من الأموال. أم علي من السعودية تقول: وحدة عندنا تسأل الناس فلوس وهم غير محتاجين، عندهم سيارات من الغاليات وزوجة عنده محل، تقول: ما هي النصيحة لمثل هؤلاء؟ النصيحة لمثل هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يتركوا هذه العادة السيئة وهذا ذنب قبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسألة خدوش يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يسأل الناس تكثرا، يعني عنده خير، قال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله العافية. يقول العلماء يعني على الحقيقة يبعث هيكل عظمي وجهه، يعني يعرف الناس بأن هذا والعياذ بالله باع ماء وجهه وباع الحياة علشان يحصل على ماله وهو غير محتاج. الذي يسأل هو الفقير والمسكين والغارم، هؤلاء المحتاجين المسحوقين هم اللي يسألون الناس. أما شخص عندهم سيارات غاليات وعندهم محل تجار محل في التجارة وعندهم بيت وعندهم كذا ويسألون الناس تكثرا، هذا والعياذ بالله من أخطر الذنوب. ولذلك يبعث هذا الإنسان يوم القيامة نسأل الله العافية معاقب بهذه العقوبة الشنيعة لكونه يعني قد باع ماء وجهه، باع الحياء لأجل أن يحصل على مثل هذا الفتات نعوذ بالله. أم أسماء من فرنسا تقول أنا أحيانا أقرأ الأذكار وأنا أشتغل في المنزل، هل يجوز؟ يجوز يا أختي الفاضلة. دائما أنا أنبه إخواني وأخواتي أن الأذكار بالنسبة أذكار الصباح أذكار المساء لا يشترط لها مكان معين يجلس فيه الإنسان، وإنما يقولها هو جالس وهو قائم وهو يمشي وهو يشتغل وهو ذاهب إلى الدوام، يعني المسألة واسعة ولله الحمد. فما في داعي تشددين على نفسك يا أم أسماء ما دام أن عندك شغل في البيت وأنت تشتغلين الحمد لله تجمعين بين المصلحتين. مفتاح من ليبي يسأل عن حكم لحم الإبل، يقول هل ينقض الوضوء؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل بالنسبة للحم الإبل، وهذا وإن كان من مفردات بعض المذاهب إلا أن الدليل يعضده. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة أن توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن أكل لحم الجزور غير ناقض، قالوا لأنه يعني نسخته بعض الأحاديث، والصواب بأنه محكم وأنه باق بارك الله فيك. عبير من السعودية تقول أنا مقيمة، تقول بعد وفاة أمي هل يجوز لي أن أهب لها قراءة أذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن؟ كانت يعني ما تفوت البرنامج هذا ولله الحمد ولا حلقة، تقول عمرها 63، تقول ماتت في مكة ويعني تألمت وحزنت عليها كثيرا. يا عبير بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله الوالدة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في جنات النعيم، أسأل الله تعالى أن يلحقها بالنبيين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. إن شاء الله الوالدة مدام أنها صالحة وتحرص على الخير إن شاء الله على خير هي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يبعث المرء على ما مات عليه، قل عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، فأبشري بخير. ويجب عليك يا عبير أن فترة الحزن تكون قليلة، يعني لا يجوز لك أن تستمري دائما في الحزن على الوالدة لأن ما تستفيد وقد تتضرر. لكن ما هو الشيء اللي ينفع الوالدة؟ اسألي عنه، الدعاء. أعظم شيء ينفع الميت الدعاء، أعظم شيء ينفع الميت الدعاء. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختاروا الدعاء لأمواتهم، اختاروا الدعاء لأمواتهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصدقة يا عبير بارك الله فيك، تصدقي عن الوالدة بأي شيء، حتى لو ما عندك إلا القليل، لو ريال ريالين ولا عشرة ولا، لا تقولين هذا يعني شيء إيش يسوي، لا يسوي شيء عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، شيء نكرة، أي شيء أي شيء بارك الله فيك. الأمر الثالث الوالدة حجت ولا لا؟ إذا قلتي لي حجت الحمد لله، إذا ما حجت حجوا عنها واعتمروا عنها أيضا، ولو حجيت واعتمرتوا، إذا ما حجت طبعا حج الفرض تحجون عن حج الفرض، إذا حبيت تحجون وتعتمرون عنها من باب إهداء الثواب يجوز والحمد لله. أما الأذكار فلا، خلاص انقطع التكليف، الأذكار أنت مخاطبة بها، الأذكار وقراءة القرآن لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ومات له من أهله ومن أصحابه ما فعل، ولد هذا على هذا الصحابة الذين جاءوا يسألون يا رسول الله يعني ماذا بقي لأمواتنا، فكان يرشدهم إلى الدعاء والصدقة عليه الصلاة والسلام. لكن أنت إذا ختمت القرآن ادعي الله عز وجل لك ولوالديك ثم للوالد، قل اللهم اغفر لوالدتي، أما تقول أهب ثوابها لا. أم عبد الكريم من أمريكا تقول متى تبرأ ذمة الأم من تربية الأولاد، يعني تقول أنا ربيتهم على الصلاة وتعاليم الدين، تقول حريصة عليهم جدا، إذا سافرت دائما أرسل لهم صليت ولا ما صليت، دائما أشغلهم بالطاعة والخير، تقول يعني متى ينتهي يا أم عبد الكريم؟ بالنسبة للتربية ما تنتهي، حتى لو كان الأولاد تزوجوا ينبه ويوعظون وينصحون، لكن القدر الواجب إذا بلغ الولد وأصبح خلاص مدرك، فإذا بلغ الولد خلاص أصبح هو معه سقاؤه وحذاؤه، خلاص هو المكلف، وما دام أنك زرعت فيهم الخير منذ الصغر أبشر بخير، فالنبتة طيبة بإذن الله، حتى لو عجفتها الريح أو عصفت بها الريح أحيانا يرجع الأولاد. أهم شيء التأسيس، سبحان الله العظيم، أي والد أي ولد رباه والداه منذ الصغر على الصلاة وعلى الإيمان والعقيدة الطيبة والأخلاق وكذا، ثم مر بمرحلة مراهقة أو مشي وانحرف شيئا، سبحان الله يرجع إلى التربية الأصل، لأن سبحان الله العظيم وهذه سنة الله في الخلق والعباد، فما دام التربية طيبة إن شاء الله بيرجعون. يا أم عبد الكريم، أم محمد من السعودية تقول عندي ولد عاق كل همه عياله وزوجته وما يهتم فيني، تقول ما هي النصيحة؟ أم محمد الله يرضى عليك، هذا الولد إذا كان فعلا عاق ما يهتم فيك ولا يسأل عنك ولا يتصل بك ولا يشوف يعني حاجاتك، هذا والله على خطر، ارحميه يا أم محمد، لا تزيدين على ما هو عليه من لعنة الله وسخط الله وغضب الله، لأن أي ولد عاق والعياذ بالله هو يعيش تحت لعنة الله، فالله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، فاتصلي فيه قولي لي يا ابني الله يرضى عليك أنا خايف عليك من النار، خايف عليك من غضب الجبار، خايف عليك من العقوبة المعجلة، لأن ما من عاق إلا سيعاقبه الله، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية. قولي له أنا ما أبغى منك شيء، أنا علشانك اتصل بي، تعال شوف ايش أبغى، شوف حاجاتي، شوف الأشياء اللي أبغى أشوفك، لأنك بهذا أنت الآن واقع في ذنب عظيم، وهذه رسالة لكل ولد يشاهدني ويستمع إلي، والله إن الولد العاق على خطر، وسيأتيه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، يأتي من عياله ولا من جيرانه ولا من زملائه، لابد من العقوبة، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن الله، فانصحيه وذكريه وخوفيه بالله وقل له اتق الله، أنا ما أبغى منك شيء، أبغاك فقط تستقيم وتكون واصل وليس بقاطع. سوزان من ألمانيا تقول صديق زوجي مسلم لكنه مع الأسف عنده صديقة غير مسلمة متزوجين والآن سيرزقون بمولود، هل يجوز لي أن أزورها في المستشفى وأهدي لها هدية المولود؟ سوزان الله يرضى عليك، هذا منكر عظيم، هذا زنا، كيف الآن ترضين بهذا وكيف تروحين تباركين لها على مولود خطيئة، مولود جاء من غير فراش شرعي ومن غير عقد زواج، هذا ولد خطيئة، نسأل الله العافية والسلام، تباركين لها بالخطيئة، الواجب عليك يا أخت الفاضلة بل على زوجك أن ينصح هذا الرجل المسلم، يذكره بالله يخوفه بالله، كيف الآن يأتي بولد من غير عقد شرعي، كيف الآن يصاحب امرأة أو يزني بها ويقول والله هذه صديقة ويأتي منها بأولاد، لابد يعلم أن هذا حرام وهذا من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، وهذه المرأة يجب أن تعلم، نحن نتعامل بعقيدتنا لا بعقيدة الآخرين، عقيدتنا أن الواقع اللي ذكرتيها واقعة زنا وأن هذا الولد غير شرعي، فكيف تذهبين تباركين لهم؟ الآن زوجك يسعى في إصلاحه وتنبيهه وأنت يسعي إذا أردت في إسلامها وهدايتها وبيني لها بأن هذا حرام، وهذا الأمر في جميع الشرائع السماوية محرم، بالمناسبة ما في شريعة تبيح مثل هذا النوع من العلاقة، نسأل الله العافية. أم بدر من السعودية تقول زوجي توفي وكان يستلم إيجار شقة من ورث والده، فهل لأولادي الحق في هذا الإيجار؟ نعم يا أخت الفاضلة، بالقدر الذي هو من نصيب زوجك، فالآن المحل الذي أجار أكيد زوجك له إخوة يتقاسمون حصة زوجك، ترجع بعد ما توفي ترجع إلى الأولاد، ترجع إلى الأولاد، أولادك هم الذين يرثون وأنت لك الثمن. دكتور عمر الكبيسي من العراق يقول كان عندي مبلغ 1,400,000، يقول طبعا درهم، يقول اشتريت بها 3 قطع أراضي وعرضتها للبيع، وعندما دار الحول أخرجت الزكاة عنها. بعد بيع الأراضي أصبح المبلغ 1,700,000، اشتريت بها بيتين، بيت سعره 910,000 وجعلته للأجار، والثاني قمت بتفليشه وتقسيمه إلى 3 قطع أراضي عرضتها للبيع وكانت التكلفة للمشروع 960,000 درهم، هي الآن للبيع، يعني يقول الآن معروضة للبيع بقيمة ما يراوح 1,200,000 ودار الحول عليها. هل يعني يقول كيف يعني أخرج الزكاة؟ أخي عمر بارك الله فيك وبارك الله لك في مالك. بالنسبة لك أخي الفاضل، الآن الكلام على البيت الأول اللي قيمته 910 وعلى البيت الثاني اللي قمت أنت بتفليشه وجعلته 3 أراضي. بالنسبة للبيت الأول اللي قيمته 910 وجعلته للأجار استثماري، هذا ليس فيه زكاة في أصله، وإنما الزكاة في الأجرة اللي تأخذها من هذا البيت. يعني 910,000 هذه ما تزكيها، ما تزكي قيمة البيت، وإنما تزكي الأجرة التي تأتي لك من هذا العقار المستثمر. بالنسبة للبيت الآخر الذي عرضت 3 قطع للبيع بهذه التكلفة، هذه التكلفة غير معتبرة، إنما العبرة بقيمة الأراضي بعد حولان الحول بالقيمة السوقية وليس بقيمة الشراء. عندك الآن 3 أراضي، تقول الآن معروضة للبيع بقيمة ما يراوح 1,200,000، إذا هذه القيمة هي القيمة في وقت البيع، هذا تخرج 1,200,000 بارك الله فيك. أم جهان من السعودية تقول عمري 46 سنة، دورتي تقريبا منتظمة، جت في وقتها وخلصت بعد أسبوع بالضبط، رجع ونزل لي نفس دم الدورة وصار لي أسبوع، هل يعتبر حيض؟ نعم يا أخت الفاضلة، ما دام أنه رجع لك بنفس مواصفات الدورة فهذا حيض، حتى لو كانت المدة ما بين الحيضتين قصيرة. أم جويرية من السعودية تقول أنا موظفة ولم أزكي من 20 سنة، لأن زوجي كان يأخذ راتب، من 4 سنوات صرت أنا أخذ راتب، كيف أزكي؟ تزكي من 4 سنوات أخت الفاضلة، وتحسبين بأثر رجعي، ترجعين إلى حسابك في البنك تشوفين متى بلغ النصاب المال، متى بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتحسبين بمثل هذه الطريقة، والمبلغ تقسمينه على 40 ويخرج النصاب، يخرج الزكاة عفوا. أم ألين من ليبيا تقول أنا خلعت زوجي وحط حيضة واحدة، وقالت لي صديقتي بأن هناك شاب يريد الزواج بك، فهل يجوز أن أتواصل معه ونتفاهم على بعض الأمور؟ أم ألين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا خلعت زوجها، العلماء اختلفوا هل تعتد بحيضة أم تعتد ب3 حيض، أنا الذي أفتي به أنها تعتد بحيضة واحدة، لكن هذا لا يغني عن الرجوع إلى القاضي، فإذا القاضي ألزمك ب3 حيض يجب عليك أن تلتزمي هذا، لأن هذا حكم شرعي ما يجوز لك، هذا أمر. والأمر الثاني، إذا خرجت من العدة سواء كانت حيضة واحدة بفتوى القاضي أو بحكم القاضي أو 3، لا يجوز لك أن تواعدي هذا الرجل سرا ولا أن تتواصلي معه، وإنما يكون هناك وسيط بينكما، امرأة أو مثلا شخص من أرحامك يسأل يقول ماذا تريد، يقول أخطب فلانة، تفضل يعني ات البيوت من أبوابها، وممكن يشوف يعني ما يسمى بالنظرة الشرعية لك وله، فكما أنه هو يريد النظرة الشرعية أنت أيضا تريدين النظرة الشرعية، وتتم الأمور بمثل هذه الطريقة. أم أحمد من سوريا تقول يعني ذهبنا إلى صالة من صالات الزفاف، تقول دعينا إليها من بعض الأقارب، قامت إحدى المعزومات بالتصوير وتم تداول هذه الصور تقول يعني أنا كنت في الحفلة من دون حجاب، أنا امرأة ملتزمة ومحجبة حسب الشريعة ومحافظة على صلواتي، تقول للأسف انتشرت الصورة، هل علي ذنب؟ يعني هل حضوري لهذا الزفاف كذا؟ أنا دائما أدعو أن ينتقم الله من هذه الفاعلة. أختي الفاضلة، لك الحق الكامل أن تدعي على هذه الظالمة، هذه المرأة التي فعلا صورتكم من دون إذنكم ونشرت هذا، لك الحق أن تدعي عليها، لأنك مظلومة، لأنك مظلومة، ويجوز لجميع النساء أن يدعوا على هذا. وهذه بالمناسبة رسالة لكل من يشاهد، أي امرأة تصور النساء وهم غير راضين بهذا يجوز لهن أن يدعوا عليها، يجوز لهن أن يدعوا. لماذا؟ لأن مظلومات، ويعني كشفت الستر ونشرت الصور، وهذا ربما يدمر أسر، بعض الأزواج ما يرضى، بعض المحارم قد ينتفض ولا يفكر بعقل، وربما يرتكب حماقة، ولذلك يجوز الدعاء عليها. الأمر الثاني، ما عليك ذنب يا أخت الفاضل، لأنك أنت ما رضيت بهذا وما علمت بهذا، فلا يعني تلومين نفسك على أمر أنت ما فعلتي ولا يعني رضيت به. الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة الحمد لله كونك محجبة وكذا، هذه نعمة من نعم الله، ومثل هذه الزواجات لا تحضرونها. أي إنسان يدعى إلى زفاف وفي مثل هذا التهتك وهذا الإهمال وهذا الضياع، لا المرأة غير محاسبة عند الله عز وجل لو قالت سامحونا إحنا ما نحضر حفلكم، أنتم جايبين رقاصات، جايبين صور، جايبين كاميرات، جايبين كذا، كيف إحنا جايين نفرح ولسنا أتينا لأجل والله أنكم تنشرون صورنا وتفضحون أمام خلق الله. فأخت الفاضلة ما عليك شيء، لكن الدعاء على هذه المرأة أدعو عليها، وهذا لتأديب كل امرأة تتجرأ أنها تنتهك حرمات الناس. نسأل الله أن يهدي الجميع. انتهى وقت البرنامج، الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله غدا بحول الله نكمل بقية الأسئلة المرسلة من قبلكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.